اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. ومن الرصيد الثمين في سيرة ما قبل البعثة في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من اختيار السيدة الكريمة الفاضلة الكاملة خديجة رضي الله تعالى عنها لتكون وزيره ومعينه وأم أولاده. خديجة رضي الله تعالى عنها كان لها قبل البعثة ما كان من المواقف، وكان لها بعد البعثة أيضا. هي امرأة شريفة النسب، سيدة من السيدات اللواتي يشار إليهن بالشرف والمكانة في مكة. كان لديها من المال ما يتحدث به، فلم تكن منفردة في المكانة والشرف فقط، بل كانت ثرية ذات مال كثير، وكانت تستأجر الرجال في أموالها وتجاراتها. سمعت بما كانت مكة تتحدث به من صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته، حتى عرف في مكة بالأمين كما هو معلوم. خطر لها هل يمكن أن تحظى بشرف عمل هذا الأمين صلى الله عليه وسلم معها؟ ذات المال أول شيء تفكر فيه أن يعمل في أموالها قوي أمين، وها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يشاركه في أوصافه أحد في مكة. حصلت وساطات أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الأمين قبل أن يبعث، فعرضت عليه أن يخرج إلى الشام في تجارتها، فاستحسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك وقبله، فأرسلت معه غلامها ميسرة. ميسرة لم يكن مجرد غلام يعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه، إنما كان يراقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحتفظ بهذه الملاحظات. فكانت هذه الرحلة إلى الشام الرحلة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام حين كان عمره 12 عاما، وهو يسافر متاجرا بمال خديجة بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى الشام مرة ثانية لتتشرف هذه البلاد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كما هو معلوم أسري به إلى المسجد الأقصى وهو من الشام، وسافر في آخر غزوة من غزواته إلى تبوك وهي من الشام أيضا. لاحظ ميسر ملاحظات كثيرة. من هذه الملاحظات، هناك روايات كثيرة من ملاحظات ميسر التي نقلها إلى خديجة، منها كما يروي بعض كتاب السيرة أنه كان يلحظ من يظل رسول الله، يلاحظ شخصين يظللان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عرفهما ولا عرف هويتهما، كلما طلعت الشمس الحارة يرى رجلين يظللان رسول الله، كان ملكين كريمين ولم يكن يدري ميسر ذلك، لكن كان مندهشا لهذا الذي يراه، احتفظ بهذه الملاحظة. وكذلك في طريقه إلى الشام رأى شجرة تتوسط الصحراء، هذه الشجرة يقال بأنه ما يزال أهل الشام إلى هذا الوقت في الأردن يعرفونها ويشيرون إليها، وهي معلومة معروفة، شجرة في وسط الصحراء على غير طريق الركبان. عادة الأشجار التي في الطريق يستظل بها من يكون مسافرا، لكن هذه شجرة بعيدة، فذهب رسول الله إليها واستظل بظلها، فكان ذلك من الأمور العجيبة. من الذي لاحظ هذه الملاحظة؟ راهب في صومعة، كان يجلس في صومعته ولهذه الشجرة في علمه شأن، فلما جلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة طلع هذا الراهب بسرعة من الصومعة وتوجه إلى ميسر وسأله من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسر هو رجل قرشي من أهل الحرم المكي. تعجب الراهب، قال هذا أمر غريب، لأنه مكتوب عندنا ونحن نعلم أن هذه الشجرة لا ينزل تحتها ولا يستظل بظلها إلا نبي، فما شأن هذا الشاب استظل بظلها؟ حفظ ذلك ميسرة. وصل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشام، باع واشترى وعاد إلى مكة ومعه ميسرة، وهذه أول تجربة تجارية يقوم بها صلى الله عليه وسلم بنفسه في مكان خارج مكة. في مكة كان يبيع ويشتري، لكن هذه رحلة تجارية. لما عاد بالأمتعة التي اشتراها تعجبت خديجة، فالذي اختاره من أجل أن يعيده إلى مكة كان من أنفس ما يتاجر به، يعني كأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده خبرة 1000 سنة في التجارة، لذلك باعت بسرعة هذه البضائع التي أحضرها وربحت ربحا يزيد على ما كانت تربح به أضعافا مضاعفة. هذه كلها كانت تشد خديجة، تجذب خديجة، وهي تسمع من ميسرة الملاحظات التي أحضرها. أولا هي مطلعة على سيرته في مكة، فهو الأمين الشاب القوي الأمين. ثانيا ها هو في هذه التجارة يدل على عبقرية فريدة. ثم هذه الملاحظات التي أحضرها ميسرة تجمع لدى خديجة رصيد كبير جدا، حتى تعلق قلبها بمحمد صلى الله عليه وسلم. خديجة كل أهل مكة كان حريصا على أن يحظى بشرف خطبتها ونكاحها لو قدر على ذلك، وخطبوها وبذلوا لها الأموال، لكنها لم تكن ترى مكافئة. هي تزوجت في الماضي شخص اسمه أبو هالة، وهالة اسم رجل لا اسم امرأة. أبو هالة ولدت له هند، وهند أيضا اسم رجل. ولدا هند يطلق على رجل وامرأة، لكن أبو هالة، هالة وهند رجلان. وتزوجت أيضا قبل أبي هالة عتيق ابن عائز، وولدت له غلاما وجارية اسمها هند. إذن خديجة ولدت رجلا اسمه هند وجارية اسمها هند، ورجلا اسمه هالة ورجلا اسمه عبد الله. ولدت من أبي هالة هالة وهند، وولدت من عتيق عبد الله وهند الفتاة. لكن المرأة السيدة الكريمة عندما يموت عنها الرجال يخطبها الأشراف، لكن لم تكن تجد مكافئة. فلما علمت ما علمته من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف الطريق حتى تتواصل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هي يخطبها الخطاب، لكن في هذه المرة هي ستخطب محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من وسائط. فاختارت امرأة اسمها نفيسة بنت منية، أرسلت خديجة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امرأة بدون أن تخبر نفيسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن خديجة أرسلتها، بمعنى هي تعمل بالوساطة لكن لحساب خديجة دون أن تعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها وسيطة مرسلة من خديجة. ذهبت نفيسة واجتمعت بسيدنا محمد الشاب عليه الصلاة والسلام، قالت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، توفي جده عبد المطلب سيد مكة، أبو طالب كان كثير العيال لا يملك الأموال التي تكفي لعياله، إذن وهو شاب لم يجمع بعد ثروة كبيرة، إيش قال؟ قال ما بيدي ما أتزوج به، الآن ما عندي من الأموال ما يكفي للزواج. قالت له نفيسة فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ كل هذه الأشياء تساق إلى أقدام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال فمن هي؟ مين هي؟ هل تجمع الجمال والمال والشرف والكفاءة كل هذا؟ هذا عجيب. قال فمن هي؟ قالت خديجة، خديجة التي أرسلتك في تجارتها. قال وكيف لي بذلك؟ أنا تقبل بي خديجة؟ خديجة تقبل؟ هذه السيدة التي خطبها كل أهل مكة تقبل؟ قالت اترك الأمر علي، هذا علي. ما قالت أنا جاي من عند خديجة وخديجة الليل ما بتنامه من أجل أن ترتبط بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال اترك الأمر أنا بطبق لك خديجة. قال فأنا أفعل ماشي الحال، إذا كان الأمر كذلك أنا موافق. فذهبت نفيسة بالبشارة فأخبرتها، فأرسلت إليه أن ائتي لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمر بن أسد. هناك حكايات في السيرة مردودة، وهي أن أباها هو الذي زوجها في حال سكره، أنها احتالت على أبيها وأسكرته، وأنه زوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حال سكره، وألبسته على عادة العرب، ألبسته الحلة، إذا زوج رجل ابنته يلبسونه حلة، فلما صح من سكره نظر إلى الحلة قال ما الأمر؟ قالوا أنت زوجت محمد عليه الصلاة والسلام، هذا مكذوب. والذين تتبعوا الأخبار أثبتوا أن والد خديجة توفي قبل ذلك بزمن، وربما توفي في حرب الفجار، التي كانت وأشرنا إليها عندما هاجمت هوازن مكة. إذن الصحيح أن الذي زوج خديجة إنما هو عمها عمر بن أسد، والقصة الثانية مكذوبة لا أصل لها. عم رسول الله وعم خديجة، عم رسول الله أو أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك روايات بذهاب سيدنا حمزة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وروايات بذهاب أبي طالب، والظاهر أن الأعمام ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لعمر بن أسد عم خديجة إن محمد صلى الله عليه وسلم يخطب خديجة، قال هذا البضع لا يقرع أنفه، يعني هذا النسل الطاهر لا يرد، هذا البضع لا يقرع أنفه، يعني هذا النسل الطاهر لا يرد. وعندما صارحته خديجة رضي الله تعالى عنها بما في قلبها، قالت له يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك إلى آخر ما هنالك من السجايا. خديجة عشقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تنشئ وتقول بعد أن تزوجته، تقول ولو أن لي في كل يوم وليلة بساط سليمان وملك الأكاسرة لما عدلت عندي جناح بعوضة إذا لم تكن عيني لوجهك ناظرة. ولو أن لي في كل يوم وليلة بساط سليمان وملك الأكاسرة لما عدلت عندي جناح بعوضة إذا لم تكن عيني لوجهك ناظرة. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الزواج فيه روايات كثيرة، المشهور من الروايات أنه تزوج وعمره 25 عاما، لكن هناك روايات أخرى منها أنه تزوج وعمره 21 سنة، وروايات أنه تزوج وهو ابن 37 سنة، وروايات أنه ابن 30 سنة. هذه الروايات الواردة أنه 25 سنة، 21 سنة، 37 سنة، 30 سنة، هذه مجموع الروايات الواردة في السيرة. أما خديجة فالمشهور على الألسن وفي الروايات أن عمرها كان 40 سنة، لكن هناك أيضا روايات أخرى أن عمرها رضي الله عنها عند الزواج كان 28 سنة. إذن هناك روايتان في عمر خديجة رضي الله تعالى عنها. هناك أيضا من الروايات في عمر النبي عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 35، لذلك توقفت قبل قليل في تعداد العمر. أما خديجة فالروايات المشهورة أن عمرها كان 40 سنة، وهناك روايات أن عمرها كان 28 سنة. حضر أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم أبو طالب فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله من مالي كذا وكذا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. فأجاب ورقة بن نوفل بحضور عم خديجة عمر فقال: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت، فنحن سادة العرب وقادتهم وأنتم أهل ذلك كله، لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا علي يا معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على 400 دينار. ثم سكت. فقال أبو طالب: قد أحببت أن يشركك عمها. فقال عمها يعني عمر بن أسد: اشهدوا علي يا معاشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد، وشهد على ذلك أشراف قريش. وهذا الذي يعرف بخطبة النكاح من السنة. من السنة أحيانا يكون في دعوة لعقد نكاح في صالة أو في مكان، بروحوا بكتبوا الكتاب بعد أقولوا للشيخ تفضل احكي لنا كلمة، هذا من الجهل، لأن الخطبة قبل عقد النكاح يسن أن تكون قبل عقد النكاح خطبة. الخطبة أن يخطب الرجل المرأة، والخطبة الدرس يعني أو الكلام، الخطبة أن يقف فيتكلم، والخطبة أن يطلب الرجل المرأة. وقيل إن مهر خديجة رضي الله تعالى عنها كان 20 بكرة يعني 20 ناقة. تزوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم، فإبراهيم هو ابن ماريا الجارية التي أهداها المقوقس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم، أولاد خديجة القاسم، وهو الذي كان يكنى به، فكانوا يقولون له يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والطاهر والطيب، القاسم والطاهر والطيب، والطاهر هو الذي يعرف بعبد الله، فالطاهر وعبد الله شخص واحد. أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكور 3 والإناث 4، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء البتول، أصغر بنات النبي عليه الصلاة والسلام. كل أولاده صلى الله عليه وسلم الذكور ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وأما بناته كلهن فأدركن الإسلام يعني عشنا إلى ما بعد بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في الإسلام وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أحببنا أن يكون هذا المجلس مجلس في ظلال أنوار سيدتنا وأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، واخترت لكم بعض الأحاديث الصحيحة في خديجة رضي الله تعالى عنها. فخديجة كما تعلمون بعد أن اجتمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملك في غار حراء ونزل وقد أصابه ما أصابه من الهيبة، وقال زملوني زملوني، جاء إلى خديجة. إيش قالت له خديجة؟ هذا موقف موقف الزوجة التي تخفف عن زوجها لا التي تضيف إلى زوجها عبئا نفسيا. رأت زوجها في حال النفس غير طبيعي فأرادت أن تزيل هذا الحال عنه. قالت خديجة له: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل يعني العاجز، وتكسب المعدوم اللي ما عنده شيء تعطيه، وتقري الضيف كريم مع الضيوف، وتعين على نوائب الحق. يعني ومن كان هذا شأنه فحاشا أن يخزيه الله سبحانه وتعالى. كيف تكون مع عيال الله مع خلق الله تكون كريما وفاضلا ولا يكون معك أكرم الأكرمين كريما؟ إذن هذا موقف الزوجة التي نظرت إلى حال زوجها وقد أقبل مرتعشا مرتجفا خائفا هائبا، فما كان منها إلا أن هدأت من روعه وسكنت من حاله وآنسته. هكذا تكون المرأة التي تعد وتذكر ويكون لها شأن، هكذا ينبغي أن تقتدي النساء بخديجة ويقتدي الرجال بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري عن سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. أما رواية الترمذي عن أنس، هذه رواية البخاري عن سيدنا علي، وأما رواية الترمذي والحديث صحيح عن أنس فهي قوله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. وفي مسند أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله أربعة خطوط، خط أربعة خطوط وسائل إيضاح، ثم قال: أتدرون لما خططت هذه الخطوط؟ قالوا: لا. قال: أفضل نساء الجنة أربع: مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم وآسية ابنة مزاحم. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغار من خديجة، مع أن خديجة لم تجتمع بعائشة. خديجة توفيت في مكة وعائشة تزوجت في المدينة المنورة، لكن من كثرة محبة سيدنا رسول الله لخديجة كانت عائشة تغار من خديجة. في مسند أحمد قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، يعني يثني رسول الله يستغرق في الثناء على خديجة. قالت: فغرت يوما فقلت، تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا. يعني كبيرة بالعمر، هكذا تقول عائشة، وربنا أعطاك أحسن منا وحدة صغيرة مغنوجة شعرة حمراء. سيدة عائشة كانت ذات جمال متميز، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها، أي كبيرة أي صغيرة أي إلى آخر ما هنالك. هذا هو المقياس، كبيرة وصغيرة، شعرة وسمرة وحمراء، هذا هو المقياس. إيش أجابها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. يعني أنت يا عائشة تزوجتك وأنت يحيط بك المؤمنون من كل طرف، لكن تزوجت خديجة وعندما بعثني الله كنت في بيئة يكذبني الناس ويكفرون بي، أنت آمنت بي وحولك المؤمنون، ما عشت معي في بيئة محنة، بيئة شدة، بيئة كفر. إنما خديجة كانت المؤازرة في وقت المحنة، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. لما ضيقوا علي ودخلت في شعب أبي طالب، مين صاحب الأموال؟ كان أكثر واحد عنده أموال في ذلك الحدث الكبير خديجة، فكان كل مالها عند أقدام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. سكتت عائشة، ما عادت تستجري تحكي مع سيدنا النبي بخديجة أبدا. وأختم بحديث في صحيح البخاري في السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، انتبه على هذه الحادثة العجيبة الفريدة، جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت. كانت خديجة تحمل الزاد وتصعد به إلى غار حراء، اللي راحوا إلى مكة بيعرفوا غار حراء، لما كنا نطلع على غار حراء يستغرق الطريق معنا 3/4 ساعة، مرة من المرات يعني من أكثر من 27 سنة لسه أول طلعتنا على الدنيا، تعربشنا مثل العصافير على الجبل في ذلك الوقت يعني، ونحن عم ننط من صخرة لصخرة استغرق معنا نصف ساعة، هلا زلنا نروح 3/4 ساعة، يمكن جزء ساعة كمان الله عليم. إذا طريق وعر صعب، سيدة خديجة تحمل الشراب وتحمل الطعام وهي تصعد به حتى تصل إلى غار حراء، تحمله إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جبريل نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، قال يخبر رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ما شايف، وسيدنا جبريل يخبره عن أمر غيبي. قال: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك، إذا وصلت لعندك يا رسول الله، فاقرأ عليها السلام من ربها، الله يسلم عليها. الله، إيش هذا المقام يا أمنا يا خديجة؟ إيش هذا المقام؟ هذا المقام الشريف العظيم الذي لا يصل لأحد، الله يسلم عليها. قال: فاقرأ عليها السلام من ربها. بس جبريل عليه الصلاة والسلام ما حب يفوت الفرصة، حب يحط كمان سلامه مع سلام ربنا، فقال: فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. يا ربنا عم يسلم على خديجة، بده يتشرف جبريل بالسلام على خديجة، افهم من هي خديجة. فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وخلاص بس سلام؟ لا لا لا، إذا كان سلم عليك كريم من الكرماء ما بيسلم عليك بس يعني سلام عليكم وانتهينا، لا لا، في مع السلام شي تاني. فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من فضة، القصب يعني الفضة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من فضة لا صخب فيه ولا نصب، ما في تعب لأنه تعبت،
وما في صخب، لأنه تحملت مع سيدنا رسول الله الصخب. فلما تحملت النصب والصخب أعطاها الله تعالى في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما تدين تدان. أبتعمل نصب وصخب بينتظرك هناك الصخب والنصب، ما بتعمل صخب ولا نصب ينتظرك بيت لا صخب فيه ولا نصب. كما تدين تدان، أنت بما سقيت شارب من رحيق أو كدر. اللي بتزرعه وتحصده، إذا زرعت شوك ما راح تجني ثمار وفواكه. بيدك أنت تزرع مزرعة الآخرة، فاختر لنفسك، اختر لنفسك، أنت صاحب الزراعة. تزرع حنظل تجني حنظل، تزرع تفاح تأكل تفاح. هذه الدار يا أخواننا ممر، ما هي مقر. البر لا يفنى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. سلام برأسك، لأن القضية ما هي متروكة. وإياك أن تتوهم أنك إن فزت في الدنيا مع معصية ربك ستفوز في الآخرة، لا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم إنا نسألك أن توجه قلوبنا إليك. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.